الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. فبعد قراءتي لهذا الاستعراض سنتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين والتي تحمل العناوين التالية: آراء بشأن محاولات بعض الكيانات السياسية تدويل الأزمة السياسية الحالية، انتهاء أعمال القمة الرئاسية بواشنطن لرواد الأعمال في المجتمعات الإسلامية، وفي البصرة تحذيرات من تفاقم ظاهرة التصحر وزحف الكثبان الرملية. نلتقي اليوم مع الشاعر فلاح الدراجي عبر حلقة من برنامج مبعيدين، حيث يستضيف الفنان غازي الكناني. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنانة سيتا هاغوبيان. مستمعين الكرام، معكم فريال حسين والمخرج ديار بامرني، وننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن ندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية: تقرير أمريكي يحذر من تراجع حريات الأديان في العراق، العراق يدعو الكويت إلى إسقاط إجراء قانوني ضد خطوطه الجوية، حذرت اللجنة الحكومية الأمريكية المعنية بالحريات الدينية في العالم، حذرت من تراجع الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في تقريرها السنوي الدوري الذي يتضمن هذا العام قائمة تضم 13 دولة تحتل المراكز العالمية الأولى بانتهاك حرية المعتقد الديني، من بينها السعودية والسودان والعراق. وأشار التقرير إلى أن حرية العبادة في العراق قد تدهورت، خاصة مع استمرار تعرض الأقليات الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين إلى التهديدات والاستهداف والترهيب، منتقدة ضعف الحكومة العراقية وقيامها بغض النظر عن الانتهاكات الخطيرة لحرية الدين أو المعتقد. ويلفت التقرير إلى وجود نمط من التمييز الرسمي والتهميش والإهمال بحق هذه الأقليات. التقرير أشار أيضا إلى استمرار حدوث هجمات وتوتر العلاقات بين الشيعة والسنة. شليمون وردوني قس كنيسة مريم العذراء في العاصمة يؤكد استمرار هجرة المسيحيين وتعرضهم للتهديدات، وخاصة في بغداد.
الوضع في العراق غير طبيعي من كل النواحي، وما يشهد على ذلك هو عدم وجود حكومة، وبعد انتخابات حرة كل العراقيين يتساءلون لماذا. ما يثبت ذلك هي التفجيرات في بيوت الله، الكنائس، الحسينيات، الجوامع من أكثر من أسبوعين، وبيوت الله مهددة والجميع يخافون. عندما تفجر الكنائس، عندما يقتل القسس والمطران ويخطف الكهنة، ماذا نقول؟
من جهته يرى الأمين العام للحركة الإيزيدية أمين فرحان تشيتشو أن التقرير الأمريكي يعكس ما تتعرض له الأقليات الدينية من اضطهاد وإقصاء وتهميش.
مو فقط الحريات الدينية هي المنتهكة أو المهضومة من قبل الأحزاب المهيمنة على المناطق الأقليات، ولكن هنالك أيضا حريات عامة وحريات خاصة تتعلق بالإثنية أي بالقومية. فهذا التقرير هو يعكس مدى تعرض الأديان أو المكونات الصغيرة كالصابية أو الأيزيدية أو المسيحيين إلى الظلم والإقصاء والتهميش. وهنالك أحزاب كردية تريد هضم أو انصهار خاصة الإيزيدية في بودقة القومية الكردية.
ماجد ثاني عيدان الزهيري أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات العراقية يؤيد ما جاء في تقرير اللجنة الحكومية الأمريكية مسلطا الضوء على أشكال الاضطهاد والإقصاء الذي تتعرض له الأقليات الدينية حتى في المناهج الدراسية.
بالتأكيد هناك أشكال عديدة للاضطهاد، هناك اضطهاد ناتج عن التطرف الديني، وهناك تطرف ناتج عن الإقصاء الطائفي، وهناك أيضا اضطهاد بسبب عدم جدية الآليات الاستحقاقات السياسية، أيضا موضوع الجوتا أيضا بيتاجر لصالح كتل أخرى على حساب الأقليات نفسها، على حساب الصابئة نفسهم. على سبيل الإقصاء السياسي نحن مهمشون، على سبيل التطرف الديني نحن مقصيون في العمق العقائدي للتطرف نفسه. لذلك إحنا عمليات قتل وعمليات تهميش وعمليات إقصاء وعمليات اضطهاد حتى في المناهج التربوية.
سعد مطالبي المستشار السياسي في الحكومة العراقية وفي حديثه لإذاعة العراق الحر يبين أن الخطر الذي تواجهه الأقليات الدينية يأتي من المنظمات الإرهابية الممولة من جهات خارجية، مشددا على أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة لحماية دور العبادة.
كل الجماعات السياسية والجماعات الطائفية والعرقية في العراق تحت خطر القاعدة التي تهدد جميع الأديان، إن كان الدين الإسلامي أو المسيحي أو الصابي أو غيره. التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الدينية كالقاعدة وأمثال الجماعات الضالة تستهدف جميع الأديان وليست هي الأديان الأقليات فقط. فالعراقيون متساوون في مجابهتهم للإرهاب، وأيضا هم معرضون لنفس الخطر. فالخطر اللي جابها الحرية الشخصية في العراق يأتي من قبل الجماعات المسلحة، والحكومة العراقية تعمل على تقديم الحماية لكافة الأديان والطوائف، لكن الهجمة الإرهابية كبيرة والهجمة الإرهابية منظمة ولها فروع ولها ارتباطات من بعض دول الجوار ذات التوجهات الدينية المتطرفة.
لكن أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات العراقية ماجد ثاني عيدان الزهيري يرى بأن الحماية التي توفرها الحكومة للأقليات هي حماية شكلية.
الحماية الرسمية من الناحية القانونية يعني هي حماية شكلية، لكن احنا بالقوانين ما محميين، القوانين ماكو إن حماية منهجية محكمة، ماكو إنه. وبعدين كلها إجراءات شكلية. إلى حد الآن ملفات الاعتداء على الأقليات ما أعلن عنها أي شيء، سواء عن الصابئة أو غير الصابئة. يعني المجرم ما ندري بيه، طلع دخل بقى بحاكم ما نحدد الآن اسمه منو انتداد شنو منين مرجعيته شنو اجنداته من عرفه.
يذكر أن اللجنة الحكومية الأمريكية معنية بمتابعة حريات الأديان في العالم وتقوم بتوثيق الخروقات والانتهاكات التي تهدد حرية المعتقد الديني، ثم تعد تقريرا وترفعه للحكومة الأمريكية مع توصيات عن الخطوات التي يمكن القيام بها لتحسين حرية المعتقدات الدينية المختلفة في هذا البلد أو ذاك. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر ومحاور ملف العراق الإخباري. في تطور جديد يشهده ملف العلاقات العراقية الكويتية، وعلى خلفية محاولات كويتية للاستيلاء على إحدى الطائرات العراقية في لندن، دعا العراق دولة الكويت إلى وقف أي إجراء قانوني ضد شركة الخطوط الجوية العراقية وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. وكانت الخطوط الجوية العراقية سيرت الأحد الماضي وبعد 20 عاما من التوقف أول رحلة تجارية إلى لندن، لكن يبدو أن هذه الرحلة تحولت إلى كابوس بعد أن حصل محامي عن السلطات الكويتية على أمر من المحكمة البريطانية العليا بمنع المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية الموجود حاليا في لندن من السفر ومصادرة جواز سفره. وزارة النقل العراقية وفي بيان لها أعربت عن استغرابها من هذا السلوك الذي وصفته بالتصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية، وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم بحسب تعبير الوزارة. الكابتن نصر حسين معاون مدير عام الشركة العامة للطيران المدنية العراقية تحدث لإذاعة العراق الحر بالتفصيل عن هذه الحادثة.
بعد هبوط الطائرة في مطار جاتويك في بريطانيا فوجئت بوجود عناصر من الشرطة وكذلك من المحامين الشركة الكويتية، وقد تم احتجاز الطائرة لفترة قصيرة، وبعد التأكد من أوراق هذه الطائرة تبينت أن هذه الطائرة هي تابعة إلى شركة سويدية وغير مملوكة إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، وإنما الخطوط الجوية العراقية هي استأجرت هذه الطائرة لغرض الاستخدام للطيران على هذا الخط وخطوط أوروبية أخرى، مما دعا إلى السلطات البريطانية إلى إخلاء سبيل هذه الطائرة. وقد عادت الطائرة إلى بغداد وهي الآن نفذت رحلات إلى ستوكهولم وإلى إن شاء الله تتنفذ يا فارس.
السلطات الكويتية لم تتوقف عن إجراءاتها، وبحسب عقيل كوثر الناطق باسم وزارة النقل العراقية فإنها أقامت دعوى قضائية ضد الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية، ثم استصدرت قرارا من السلطات البريطانية لمنع مدير عام الخطوط الجوية العراقية كفاح جبار حسن من مغادرة لندن بعد سحب جواز سفره وكافة الوثائق التي كانت بحوزته. لكن الكابتن ناصر حسين مدير عام الشركة العامة للطيران المدني العراقية يؤكد لإذاعة العراق الحر أن السلطات العراقية تتابع هذه القضية مع السفارة العراقية في لندن لإعادته إلى العراق.
قامت الشرطة البريطانية في احتجاز مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، ونحن الآن بصدد متابعة الموضوع مع السفارة العراقية في بريطانيا، ونحاول أن إن شاء الله يتم إطلاق سراحة في الأيام القليلة القادمة. في الأيام الأولى التي وصلت فيها الطائرة لم يتخذ أي إجراء بحق مدير عام الخطوط العراقية، ولكن بعد يومين قبل عودته تم احتجازه وسحب جوازه من قبل القوات الأمنية البريطانية، والآن تتم المحاولات من قبل السفارة العراقية لإخلاء سبيل عودته إلى العراق.
يذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية تطالب نظيرتها العراقية بتعويضات قدرها مليار و300 مليون دولار تتعلق بطائرات وقطع غيار تم الاستيلاء عليها أثناء غزو الكويت في عام 1990، وكانت الكويت كسبت دعوى قضائية رفعتها بحق شركة الخطوط الجوية العراقية. الكابتن ناصر حسين يؤكد أن المبلغ الأصلي للتعويضات أقل بكثير مما تطالب به دولة الكويت، لافتا إلى أن الخطوط الجوية العراقية لم تستأنف الحكم الذي صدر لصالح الشركة الكويتية.
قضية الكويتية هي قضية قديمة ويرجع تاريخها إلى ما بعد الغزو إلى دولة الكويت، وأن هناك قضية رفعت على شركة الخطوط الجوية العراقية، فقد دخلت هذه في عدة مرافعات كسبتها الخطوط الجوية العراقية في فترة من الفترات، فقد تم تمييز هذه الدعوات وكسبتها مرة ثانية الشركة الخطوط الكويتية، وهي تطالب الآن بمبالغ يتجاوز المليار كمبالغ بذمة الخطوط الجوية العراقية، وهذه المبالغ هي حقيقة ليس حقيقية وإنما مبالغ بسيطة تمت إضافة إليها مبالغ ضريبية متراكمة وضريبة متراكمة على هذه المبالغ، وأوصلت إلى هذا المبلغ الكبير اللي هو يتجاوز مطالبة الكويت الشركة الكويتية بمليار أو أكثر من مليار دولار حاليا.
الكابتن ناصر حسين يبين بأن الحكومة العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية غير مقتنعتان بدفع أي تعويضات.
لا، الحقيقة لم نسبب أي مبلغ من هذه المبالغ، لأن حقيقة لا نحن ولا الحكومة الحالية مقتنعة بهذه التعويضات أساسا، لأنها يعني حقيقة خطوط الجوية العراقية ليس مسؤولا عنها، لأنه هذا ما كان به النظام السابق، والآن الموضوع هو موضوع سياسي وبيد الحكومة العراقية لغرض حل هذا الموضوع بدولتين دولتين شقيقتين. أي إجراءات حقيقة قانونية وحاليا ما عندنا اتجاهها، وإنما إحنا حاولنا عدة وصول بالزينة إلى دولة الكويت، ولكن ما شيء، ما قدرنا نتوصل إلى نتيجة، وبقى الآن حقيقة العمل إلى السياسيين لغرض حل هذه الموضوع.
القضية لم تتوقف عند احتجاز مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، فقد قال كريستوفر جودينغ من شركة فاسكين مارتينو القانونية التي تمثل الخطوط الجوية الكويتية في النزاع، قال في بيان إن الخطوط الجوية الكويتية حصلت على أمر من المحكمة العليا يوم الثلاثاء ضد الخطوط الجوية العراقية، ويشمل هذا الأمر تجميد أصول الخطوط الجوية العراقية في أنحاء العالم بحسب ما جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء. ويرى الخبير القانوني ضياء السعدي أنه كان على العراق تمييز الحكم والطعن به.
كان على الحكومة العراقية أن تلجأ إلى طرق الطعن بما يعني إضعاف خزينة الدولة العراقية عن أي التزامات مالية، خاصة وأن المسؤول عن ما حدث بالقوات التي قامت بالاحتلال وألحقت أضرار بكل المفلسات التي تعود إلى الكويت، واكو كل مخرج. يعني كان يفترض الطعن بالقرار واللجوء إلى محامين عراقيين أو أجانب يعني يستندون به إلى القوانين الدولية في رد المطالبة القانونية. أما الآن تكاد الدرجة القطعية، فعلا لابد من إجراء مفاوضات سياسية لغرض تسوية الموضوع. قرار تكاد الدرجة القطعية سنكون أمام حالة إلزام، وبالتالي لابد من مفاوضات سياسية من شأنها أن تؤدي إلى إعفاء العراق كليا أو جزئيا من المبالغ المطالب بها.
ورغم الحكم القضائي الذي حصلت عليه شركة الخطوط الجوية الكويتية بحق نظيرتها العراقية، إلا أن الخطوط الجوية العراقية ستواصل تنظيم رحلاتها الجوية إلى بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية بحسب ما يؤكده الكابتن ناصر حسين معاون مدير عام الشركة العامة للطيران المدني.
فإحنا الرحلات تستمر إلى مالمو وتستمر إلى كوبنهاجن إلى ألمانيا، وكذلك تستمر هذه الرحلات إلى بريطانيا، لأننا حقيقة مستأجرين هذه الطائرة من شركة سويدية، وأنها تقوم بتكرار بالنداء العراقي ولكن إلى صالح تلك الشركة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Bye. هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أخذت التصريحات بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي تتصاعد في الآونة الأخيرة، حتى أخذ أغلب المتتبعين للمشهد السياسي العراقي يعتقدون صعوبة اجتماع الائتلافين من جديد في حكومة واحدة. تفاصيل أكثر في سياق تقرير لمراسلنا فرقد الطيب.
بعد لقائه المرجع السيستاني، أعلن عضو الائتلاف الوطني العراقي موفق الربيعي أن المباحثات بشأن تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون وصلت إلى طريق مسدود، وهناك إمكانية لتحالف جديد مع القائمة الكردستانية. سبقها تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، مفاده أن المباحثات مع الائتلاف الوطني العراقي مباحثات عقيمة، ومن ثم انتقادات لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لعملية إعادة العد والفرز في بغداد. كل تلك التصريحات والانتقادات ربما تعد معطيات تؤثر على إمكانية لم شمل ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني في مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة. المحلل السياسي سليم رسول يقول إن هذه التصريحات جاءت في سياق ردود الأفعال بين الطرفين.
أعتقد أن هذه التصريحات تأتي في سياق التحفيز وإثارة ردود الأفعال، فبالتالي أنه ما صرح به المالكي كان من أجل إصدار رسالة للائتلاف الوطني بأنهم ليسوا الوحيدين في الساحة الذين ممكن أن يتآلف معهم، وبالتالي فما صرح به المالكي ولد ردود أفعال متباينة بيّنت للشارع العراقي أن هناك حيرة لدى الكتل السياسية، وأن هناك رؤى غير ناضجة لحد الآن. أما ما قاله موفق الربيعي فموفق الربيعي غير منظور إليه بعين سياسية، لأنه أولا لم يحصل على كرسي في البرلمان، وهو ينتمي إلى ائتلاف لكنه غير مطلع على ما لدى القيادات التي تدير الائتلاف الوطني.
أما المحلل السياسي عباس الياسري فيرى أن هذه التصريحات من قبل الطرفين جاءت للضغط في المباحثات، وتعد أحد الأوراق التي تستخدمها الكتل السياسية في الضغط على الطرف المقابل، وليست هذه التصريحات هي النتيجة النهائية في مباحثات ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني.
جميع التصريحات التي تصدر الآن ومن أي طرف كان هي للضغط في المفاوضات، والجميع يعرف أنه في فترة المفاوضات كل لديه أوراقه التي يلوح بها ويغير من طروحاته بين يوم وآخر. لذلك أعتقد أنه هذه التصريحات هي ليس المحصلة النهائية لجميع المفاوضات الجارية، هنالك مفاوضات أخرى وهنالك نتائج ربما تظهر غير متوقعة، وحتى التحركات الجارية هي في أغلبها هي إشارات ورسائل من طرف إلى الأطراف الأخرى حينما يكون تقارب أو ابتعاد، بالنتيجة هي تدعو إلى إرسال رسالة واضحة وموجهة إلى الآخرين على أنه أنا ممكن أن أبتعد عن هذا الطرف وأن ألتقي مع الآخرين وبالعكس.
ويرى مراقبون المشهد السياسي العراقي أن ائتلافي دولة القانون والوطني بعد أن انطلق من رحم واحد بدأ يتجهان إلى اتجاهات أخرى، من الصعب لم شملهما ربما بسبب جعل عقدة رئاسة الحكومة في مباحثات أحدهما وشعور الآخر بحجمه الحقيقي في الساحة السياسية حتى انعكست على مباحثاته في تشكيل الحكومة. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، على هامش اجتماع بين مسؤولين في محافظة بابل وهيئة الآثار وخبراء عالميين متخصصين في مجال الآثار يتبنون مشروع إدارة مدينة بابل الأثرية، عقد مؤتمر صحفي لوضع آليات تسمح بإدراج موقع بابل الأثري على لائحة التراث العالمي، مع وعود من مجلس المحافظة بدعم المشروع ماديا ومعنويا. على رزاق، معكم من الحلة.
قال محافظ بابل سلمان ناصر طه أن مشاورات تجري مع وفد من صندوق النصب العالمية لوضع آلية تسمح بإدراج موقع بابل الأثري على لائحة التراث العالمي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده على هامش اجتماع خبراء عالميين متخصصين في مجال الآثار ومسؤولين في الحكومة المحلية وهيئة الآثار في بابل.
هذا اللقاء هو لقاء من ضمن عدة لقاءات مع صندوق النصب العالمية التي تقوم حاليا بأعمال إعداد خطة للحفاظ على المدينة الأثرية أو إدارة المدينة الأثرية في بابل، بعد أن وضعنا عام 2003 كحد فاصل للأضرار التي أصابت المدينة جراء سياسات النظام العبث السابق بطريقة البدائية أو الغير علمية في صيانة المواقع الأثرية، وما بعد 2003 من وجود أو استغلال مدينة الأثرية كموقع لقاعدة ألفا العسكرية القوات المتعددة الجنسية وإنشاء مطار وغيره ودخول مصرفات في المدينة. الآن الحكومة المحلية بالمشاركة الحقيقية الهيئة العامة للآثار ومؤسسة النصب العالمية تقوم بإعداد الدراسة المتكاملة لإدارة المدينة.
وفي سياق المؤتمر الصحفي أشار الدكتور محمود بن ذكاير الخبير بالحضارات الطينية ورئيس الوفد أنه يحمل ملفات ثلاث تم التداول بشأنها مع الجانب العراقي، يأتي في مقدمتها وضع الأسس العلمية لإدراج بابل على لائحة التراث العالمي.
لتوضيح النقاش الذي حصل من قليل مع كل شركاء المشروع أوضح ثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى وهي ملف تسجيل بابل على قائمة التراث العالمي اليونسكو، فيه ملف ثاني هو ملف إدارة الموقع، والملف الثالث هو ملف صيانة وترميم أثر بابل.
موقع بابل الأثري بحاجة إلى خطة بعيدة المدى لتأهيله، وهذا يحتاج إلى إجراء تجارب علمية وبحثية، وبالتالي فإن ذلك يتطلب وقتا طويلا. هذا ما أكد عليه خبير الحضارة الطينية الدكتور محمود بن ذكير.
التقارير الموجودة حاليا أن الموقع يتطلب تدخل سريع، فكعلمي وكمختص في هذا الميدان يظهر لي أنه مخطط أو خطة بعيدة المدى لترميم آثار بابل تتطلب وقت شوية طويل، فلهذا احنا عم نقترح أنه نبدأ نجمع كل المعلومات وكل الأرشيف دراسات حول الموقع، بعدين تيجي خطة ثانية وهي المونيتورينج اللي حكينا عليه. هو لازم نقترح مشروع يعني مخطط أو برنامج تجارب، فلهذا كعلميين نريد أن نضع قاعدة علمية صحيحة نقوم بأعمال ترميم وصيانة على أحسن وجه ويعني تتجاوب مع انترناشنال ستاندرد.
وتابع الدكتور محمود بن ذكير حديثه بالإشارة إلى أن موقع بابل الأثري يعد من أهم المواقع في العالم،
بابل يعني من أهم المواقع الأثرية في العالم، يعني مستحيل يونسكو راح يرفض، لكن فيه يعني طرق بيروقراطية، فمثلا عملية التسجيل لازم تيجي من الهيئة من الدولة التسجيل الموقع اليونسكو، فهذا لازم نحضر ملف تسجيل، وبعد ذلك ملف التسجيل لازم يكون فيه ملف إدارة الموقع.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام مع فقرات هذه الساعة. قبل ختامها سنبقى مع فلاح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان غازي الكناني. سيداتي وسادتي، أقامت كلية التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية معرضا للصور والخرائط والرسوم التوضيحية حول الزلزال والبراكين وسبل التعامل الإيجابي معهما، ويقول القائمون على المعرض إنه يهدف إلى نشر الثقافة جغرافية حول الزلزال والبراكين التي يقولون إن العراق لم يعد بعيدا عن آثارها وارتداداتها. التفاصيل في سياق تقرير لحسن راشد.
بينما لم ينتهي الحديث عن الآثار الكارثية لثورة بركان أيسلندا على حركة الطيران وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، بادرت كلية التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية إلى إقامة معرض للصور والخرائط والرسوم التوضيحية للتعريف بظاهرتي الزلازل والبراكين وسبل التعامل الإيجابي معهما. يقول المشرف على المعرض الدكتور عماد الشمري إن المعرض يوجه خطابه للمتخصصين وللجمهور العادي على حد سواء.
إقامة هذا المعرض هي محاولة لعمل ثقافة خاصة بالظواهر الجغرافية التي تحدث، سواء كانت طبيعية أو بشرية، التي تحدث على مستوى العالم، ثم بعد ذلك محاولة إيصال فكرة للإنسان العادي قبل أن نصلها للإنسان المتخصص. وحاولنا أيضا أن نعطي فكرة واضحة للطلبة حول بعض الظواهر كظاهرة الزلازل وظاهرة البراكين. كما نعلم أن العالم الآن مشغول بمسألة البركان الذي حصل في إيسلندا والخسائر الكبيرة التي أحدثها لشركات الطيران.
ويركز المعرض على شرح أحدث الطرق في التعامل مع الزلازل والبراكين وسبل التنبؤ بحدوثهما كما يوضح الشمري.
نحن نحاول أن نعطي صورة مبسطة عن كيفية حدوث هذه الظاهرات، ومن ثم هل هناك قدرة من قبل الباحثين على التنبؤ بحدوثها. حقيقة هناك كثير من الأبحاث التي لا زالت في طور الدراسة حول إمكانية تنبؤ الإنسان بهكذا أحداث، وأعتقد أن قبل فترة حدث في إيران عملية تنبؤ لزلزال قد يصيب طهران، فأدى ذلك إلى طلب الحكومة من السكان الابتعاد لمدة شهر، وأخرجت 5 ملايين ساكن من طهران باتجاه المناطق الأقضية لأنها أحست أن هناك بوادر لحدوث زلزال في هذه المنطقة.
ويعد العراق من البلدان البعيدة عن دائرة حدوث الزلازل والبراكين، إلا أن الشمري يقول أنه لم يعد بعيدا عن آثار وارتدادات هذه الظاهرة بعد الآن.
العراق غير بعيد من ناحيتين، العراق غير بعيد من ناحية أنه معرض أيضا لأنه قريب من الشرق الآسيوي الذي دائما ما يصيب تركيا وإيران بزلازل كبيرة وكبيرة جدا، وتصل ارتداداتها اتجاه المناطق الشمالية من العراق. كثير من المناطق في شمال العراق تعرضت إلى هزات أرضية بدرجات منخفضة بالتحديد السليمانية وأربيل، وأيضا التأثيرات السلبية الغير مباشرة من خلال البخار الذي من الممكن أن يهدد سلامة الطيران الجوي، أو في بعض الأحيان الذي قد يهدد حتى الاستحكامات والمشاريع المقامة في العراق.
ويؤكد أستاذ الجغرافيا في الكلية الدكتور بسام عبد الرحمن على أهمية نشر الثقافة العامة بالظواهر الطبيعية ذات التأثير الواسع على حياة الناس.
جهة الطلاب لا بأس به، ممكن أن يكون يتناسب مع مستوى الطلاب بهالمرحلة هذه، وبعدها ممكن أن ينطلقون إلى آفاق أوسع.
ترى هناك أهمية لنشر ثقافة جغرافية إن صح التعبير حول قضية البراكين والزلازل بالعراق الآن؟
أكيد طبعا، يعني حتى لأنه هذه مهمة جدا، خاصة أنه العالم يتعرض في كثير مناطق العالم يتعرض إلى هذه الحالات.
وشهد المعرض حضورا واسعا من قبل الطلبة الذين رأوا فيه فرصة للتزود بالثقافة العامة حول الزلازل والبراكين التي يتعرض يتابعون أخبارها عبر وسائل الإعلام.
المعرض تحنا في شيء حلو زاد من معلوماتنا، كنا غافلين عن بعض الشيء وفد شيء يعني كلش حلو، وجهود الطلاب وإشراف الأعمال الموجودة والأساتذة موجودين داخل الكلية. هالزلازل أنا تابع عن طريق التلفاز وبهنا بتونا هاي يعني صار بعد شيء أوضح.
المعرض فد شيء كلش حلو، أضاف لنا معلومات إضافية، يعني كنا غافلين عن هواي معلومات هواي شغلات، فوضح لنا هواي من الظواهر الفلكية والظواهر الجوية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قلة هطول الأمطار في المواسم السابقة والعمليات العسكرية وتهشم سطح التربة من أبرز الأسباب التي حذرت من تداعياتها مديرية البيئة في محافظة البصرة في تفاقم ظاهرة التصحر والتي ألقت بظلالها على الواقع الزراعي وتلوث الهواء بالغبار والأتربة وتصاعد وتيرة العواصف الترابية. ربيع البصري، معكم مينا البصرة.
حذرت مديرية البيئة في البصرة من خطورة تفاقم ظاهرة التصحر وزحف الكثبان الرملية باتجاه المزيد من الأراضي الزراعية على أثر تخلخل سطح التربة في المناطق الصحراوية لأسباب من أبرزها قلة هطول الأمطار في المواسم السابقة والعمليات العسكرية التي تضمنتها الحروب. وبحسب مديرة البيئة خيرية عبود ياسين، فإن تهشم سطح التربة ألقى بظلاله على الواقع الزراعي وأدى إلى تلوث الهواء بالغبار والأتربة في ظل تصاعد وتيرة العواصف الترابية.
القشرة الأرضية تهشمت بسبب مرور الآليات الثقيلة والمسرفات خلال الحروب الثلاثة التي كانت مدينة البصرة الساحة الأولى لها. تهشمت القشرة الأرضية الهشة، غابات النخيل اللي طالها القطع والتلف والدمار أعدادها يعني نزلت إلى أقل من الربع، غابات الأسل اللي كانت واحة استراحة المواطن البصري أيضا طالها القطع والدمار، واقع الزراعي المتدهور بشكل عام وكثير من المساحات الزراعية تدهورت وتصحرت. ووزارة البيئة بشكل عام تعمل في هذا الموضوع وبشكل كبير ولديها إسهامات، لكن الإشكال هنا هو أن وزارة البيئة وتشكيلاتها الموجودة في المحافظات وفي العاصمة هي تشكيلات رقابية وليست تنفيذية، فهي تشخص وتقترح وتشترك في المباشرة بوضع الحلول، لكن وزارة البيئة لا تمتلك كوادر ولا تمويل ولا أجهزة للمباشرة بحل هذه المشكلة أو تلك، مهمتها رقابية فقط.
بينما كشف رئيس لجنة مكافحة التصحر في البصرة الدكتور عبد المحسن عبد الحي عن قيام كلية العلوم ومركز أبحاث البوليمرات في جامعة البصرة بإنتاج مواد كيميائية تستخدم لتثبيت سطح التربة وجعلها صالحة للزراعة، لكنه استبعد استخدام هذه المواد في وقف زحف الكثبان الرملية لعدم قدرة الحكومة المحلية على شراء كميات كبيرة منها لارتفاع كلفة إنتاجها. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
خرجت لدينا مساحات كبيرة تقدر بآلاف الدونمات خرجت من الخدمة الزراعية، انخفضت أعداد النخيل التي فقط في البصرة كانت تقدر ب 33 مليون نخلة حاليا بحدود 2,800,000 فقط، أيضا اختفت كثير من الأصناف الزراعية في البصرة كانت تسود فيها مزارع العنب مزارع الحمضيات الآن اختفت تماما. اللجنة اقترحت مسودة مشروع تثبيت الكثبان الرملية هو من كلية العلوم قسم الكيمياء، هذا المشروع عبارة عن إنتاج بوليمر مثبت للتربة، هذا البوليمر يعمل بخطين، الخط الأول هو مثبت يعمل على تشكيل حبيبات أو تجمعات للتربة وبالتالي تصبح غير قابلة للنقل، والخط الثاني تعمل هذه المواد البوليمر على تزويد التربة بعنصر النيتروجين حتى تستطيع النبتة أن تنمو. وأيضا حاليا طوروا كلية العلوم جامعة البصرة مركز أبحاث البوليمر طوروا جيل متقدم من هذا البوليمر الذي هو يحتفظ بالمياه في المناطق الصحراوية، فعملنا حاليا على رفع هذا المقترح. فعلا هو طن واحد من مادة البوليمر بحدود 5 ملايين دينار، فهذا يكلف لو أردنا تغطية كل مساحات الصحراوية القابلة للنقل في شمال غرب البصرة فسوف يكلف المليارات. نأمل من خلال إذاعتكم الكريمة الإذاعة الناجحة أنه يصل صوتنا ولا بأس للدول أو المنظمات ذات العلاقة لدعم هذا المشروع.
يذكر أن المناطق الصحراوية تشكل أكثر من 60% من المساحة الإجمالية لمحافظة البصرة، وكانت هذه المناطق تحتوي على غابات لأشجار الأثل البرية لكنها تعرضت إلى الدمار في السنوات الأخيرة، كما يحتوي القاطع الصحراوي للمحافظة على عشرات المزارع التي تروى من المياه الجوفية والكثير منها تحولت في غضون العامين الماضيين إلى مقالع للحصى. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
Oh,
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنقضي هذا الوقت مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعيدين يستضيف فيها الفنان غازي الكيناني.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعيدين مبعيدين مبعيدين. مبعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراج.
أعزائي المستمعين، غازي الكناني اسم في الساحة الفنية العراقية لا يحتاج لأن يعرفه أحد، فهو معروف بأعماله الكبيرة وبنتاجه وإنجازاته الإبداعية التي امتدت على طوال نصف قرن. غازي الكناني تعرض لأزمة صحية خطيرة، لكن الله سبحانه وتعالى أنقذه من هذه الأزمة ومرت بالسلام. أبو عمار فنان الكبير غازي الكناني، مرحبا وأهلا وسهلا بك، والحمد لله على سلامتك، ونتمنى لك الصحة والعافية والعمر الطويل، ومرحبا بك أبو عمار.
ألف هلا بك عزيزي أبو حسون صديق العمر، ألف شكر لك وإلى كل المستمعين وإلى كل أخوتي العراقيين من أدباء وشعراء وفنانين. الحمد لله وشكر، أنا حاليا كنت أرقد في مستشفى بيرس بعد فشل العملية الأولى، الحمد لله الآن أجريت لي عملية كبرى لاستئصال كيس متواجد على المري، وبعد فحوصات مختبرية تقرر إجراء العملية، وكانت عملية كبرى وبإشراف 4 اختصاصيين عالميين، والحمد لله تمت العملية بنجاح، وأنا الآن في دور النقاهة والعودة إلى إجراء التمارين على مسرحية اسمها يا أهل هذا الزمان، وإن شاء الله تقديمها في استراليا، وهناك فكرة تقديمها بالخليج والعراق الحبيب.
يا سلام عليك أبو عمار، يعني أمس فقط طلعت من المستشفى من عملية خطيرة جدا، واليوم تفكر بعمل مسرحي، فأي حب هذا للمسرح العراقي، وأي حب لفنك ولمهنتك ورسالتك الفنية.
حبيبي يا أبو حسون، أنت تعرف هذا قدرنا، يعني الفنان أينما يكون المفروض به أن يكمل رسالته الإنسانية من أجل تقديمها للإنسان. الحمد لله والشكر، أنا مصر على تقديم هذه المسرحية، لأن المسرحية تناولنا بها ومن خلال شخصية شاعرنا العراقي الكبير أبو الطيب المتنبي ما دار ويدور اليوم في عصرنا الحاضر من قهر وظلم واضطهاد وتهجير وارتحال وإرهاب، يدور من مع ما يدور من تعسف سياسي والقضاء على الرموز الثقافية والأدبية والفنية، وتهميش يا أبو حسون، تهميش أصحاب الطاقات العلمية ومسح الهوية العراقية من على خارطة العالم المتحضر.
نعم.
أي نعم،
أنا أعتقد أنه الوضع الصحي لك كان من فترة طويلة، أنت يعني تعاني من آلام ومن مشاكل صحية، الآن هسه الآن وجمهورك وأصدقائك، وأنا أعرف الآن الكثير جدا يتابع وضعك الصحي من خلال مواقع الأنترنت ومن خلال الرسائل اللي تجينا للإذاعة ومن خلال الناس اللي ألتقيهم، وضعك الآن وأنت أمس خرجت من المستشفى، أمس فقط، وضعك شلونه؟ يعني متى تنتهي من هذه الأزمة نهائيا بحيث تستطيع أن تقوم لأداء تمارين أو لأداء قضية معينة، كتتبضع تطلع سوق السيارة، يعني شلون وضعك الآن؟ يعني
أبو حسون، حاليا أنا الآن الحمد لله كنت متحدي الموت والعذاب والغربة، الحمد لله الآن نصحتي في تحسن.
نعم إن شاء الله
في تحسن، يعني الحمد لله وشكر، بعد إعلامي من اللجنة اللي أشرفت على العملية أنه استأصل أبو هذا الكيس اللعين اللي كان يعني ملتصق بالمري.
نعم.
فالحمد لله بديت أشعر في تحسن. نعم. وصحتي الحمد لله مستمرة.
أبو عمار أنت تقول موت يا موت يا معود بعد الشاب قد عمرك 30 سنة إيش قد 32 سنة؟
لا لا على كيفك على كيفك.
إيش قد لعب؟
أنا مولاي العزيز أنا بالأصل أصلاً بالأصل أنا معادي ابن معادي.
لا هاي مال معدان أش أجيها بس مواليدك.
مواليد يا سيدي الكريم الحقيقي مواليد 43 لكن بالجنسية مواليد 37. أنا ولو من الجنوب من العمارة يعني.
نعم. أنت
وتشرف.
نعم.
أتشرف أن أنتمي إلى 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 الجنوب. لكن ولادتي هي بالكرارة الشرقية يعني.
إذن أنت مولود بالكرارة. صحيح. لعد مرة واحد مرة واحد رادي يحكي عليك من ذولا ما كل أعداء العراق فراشن قال عنك معيدي فأنت تذكر رديت عليه قلت أنا تشرف أنا أكون معيدي فهل أنت معيدي حقا شلون معيدي مولود بالكرارة؟
فعلا أصالتي هذا وجذري.
نعم. بالأصل منين أنتم من يا ولاية من يا نتشحلة منين؟
والله أنا من مساعة في العمارة.
من مساعة؟
من العمارة من اللبي منطقة مساعة اسمها.
على قضاء على ناحية؟
يعني قريب على الهوار.
على الهوار إذا لعد معيدي صدق.
لا معيدي من صدق.
والله أقول لك أبو عمار شلون معيدي ورحت للمسرح والفن والصحافة والثقافة يعني المعدان يطلع منهم الصحافة وثقافة وفنون
معقولة يا أبو حسون معقولة هسه إذا خلنا نأخذ قياس بسيط يعني.
نعم.
يعني إذا تأخذ هسه رموز الثقافة والأدب. نعم. والفن والسياسة شوف تجدهم كلهم من مدينة الثورة.
نعم.
هاي الحقيقة الرياضيين والشعراء وعذرا عذرا يعني أنت شاعر فحل يا أبو حسون
الله يخليك
يعني الشرف. أنت منين هاي حقيقة مو أنا يعني
أنا رجال من العمارة من الكويت
شفت شايف يا أخوي من يعني من نفس الطين أنا
أنت مقلت يا مدينة الثورة مدينة الصدر هي كلها طبعا من الجنوب العمارة والناصرية والبصرة
يعني شوف التمنين الطالعين منها شوف الرياضيين والأدباء والشعراء والمسرحيين وأهل الفن يعني تشوف يعني إذا تجي للناصرية إذا تجي للعمارة إذا تجي للبصرة مع جل تقديري.
نعم.
وحبي لباقي المحافظات الحبيبة يعني لكن هاي حقيقة يعني الشمس ما نغطيها غربال يا حبيبي
لا لا هي مو انحياز بس واحد من حقه أن يفخر بجنوبيته من حقه أن يفخر بمدينته
فعلا أنا
لكن احنا نرجع
كل انت معيدي أنا معيدي فعلا
نعم بس احنا نبقى عراقيين وكنا نفخر اني والمصلاوي والاربيلي والكوتي والبغدادي كنا احنا وانت أكيد. كنا ابناء أكيد. هذا العراق الجميل والعظيم
اكيد حبيبي انت اكيد ابو حسون ولكن هناك حقيقة يعني ما تغطى
نعم زين ابو عمار منو من الكرادة من جملائك يعني من الان معروفين بالسياسة والثقافة والفنون
اي هم كثيرين يعني اذا تريد تشوف يعني الكرادة أنجبت كثير من السياسيين. نعم. والفنانين والأدباء والشعراء ذاكرتي يا أبو حسون يعني إذا أردك لك حكاية واحدة.
نعم.
يعني نأخذ مثلا شخصية هسه معروفة وعليها معارك وهذا نأخذ عياد علاوي
حلوة عليها معارك
عياد علاوي
حلوة عليها معارك ها
هي معارك يعني والله على شين هي ما تدري هاي الحقيقة هذا الرجل هو صديق الطفولة كان.
نعم.
بس شرس يا أبو حسون يعني أذكر شراسته ويانا من إحنا أطفال كان مثلا من كنا نلعب بالأزقة بالكرادة الشرقية يعني كنا هناك جوارين بيت فخر جواد الساعاتي وناجي جواد الساعاتي وشيخ جبل وكان هو أبوه الأياد علاوي هاشم الله يرحمه هاشم علاوي كانوا جوارين إنه ما كان يعني ما يأكل خبز إلا من يد والدتي الله يذكرها بالخير كانت تسوي كل قرصة يقلها أنا أريد خبز المعدان.
نعم.
خبز الشروقي
نعم
هذا هو
إيه؟
ولكن هذا الرجل كان شرس هذا اللي أذكره يعني أذكر شرس أنا وإحنا أطفال كان يبوق أقلامنا ويكسرها كان يكسر مصافرنا كان. نعم. يعني حس من أذكره يعني أشوف نفس الشغلة ونفس المصيبة ونفس الشغلة
زين أبو عمار أنت تحكي هسه على عمر 70 سنة هذا حكي وهنا قاعد أريد نشوف لك مرة يعني أنت شلون هسه ولو عمار ما تخاف تسمع
والله أنا راح أسطرهن إن شاء الله أبو حسون تسمع مع عمار
وأنتم بالمعدال بدك كل 4-5 إن شاء الله تفتحون
إيه إحنا هاي شنانة مصيبتنا هاي مصيبتنا للعلم الوالد ماخذ 7
ها العتايب.
اي على الوالد.
ابو عمار خليني بس اذكر الاخوه المستمعين لهذا اللقاء مع الفنان الكبير غازي الكناني، برنامج مو بعيدين اذاعه العراق الحر. ابو عمار تذكر اول دور مثلته على المسرح؟
والله يا ابو حسون الحقيقه حاليا ذاكرتي غير متوقده بالضبط، لكنه هو اتذكر، ها اتذكر مسرحيه قدمت وانا كان يعني عمري شاب. اخرجها الله يرحمه محمد الدباس. كانت قدمت في تل محمد، ما كانت هيك تل محمد، كانت شوله بس كان بيها مركز اجتماعي.
اي
اجتماعي كان بيه مسرح هذه بالخمسينات.
بالخمسينات
يعني احنا اشتغلنا فيلم نبوخذنصر لشركه شهرزاد للافلام الملونه، كان رئيس مجلس ادارتها حبيب الملاك.
نعم.
اشتغلنا فيلم نبوخذنصر الملون، كان من بطولة صديق العمر الأخ الحبيب الفنان الكبير بدر حسون فريد. نعم. وسامي عبد الحميد ويعقوب الأمين وأسامة القيسي، وأنا كنت من ضمن الممثلين، وكارلو هارتيون.
يعني هذا أول فيلم،
ومجموعة من الفن، هذا أول فيلم عراقي ملون.
نعم أنت شارك
أول فيلم عراقي. لا كان فيلم فتنة وحسن.
نعم. هذا لا قصدي أول فيلم عراقي ملون.
ملون.
نعم.
أنتجت شركة شهرزاد للأفلام الملونة.
نعم.
إخراج كامل المرحوم كامل عزاوي.
كم فيلم عندك تقريبا أبو عمار شاركت فيهم؟
والله حوالي بحدود 20 فيلم تقريبا.
أشهر هاي الأفلام؟
والله مع أوليفر ريد مع مجموعة ذول الإنجليز.
نعم.
كان المسألة الكبرى.
نعم.
مع أوليفر ريد وهيلر راين ومجموعة من الفنانين البريطانيين.
نعم.
مع الكاست الفني.
ايضا فيلم القادسيه مع تحفظاتنا عليه، بس ايضا كان لك دور مهم به.
اي القادسيه اللي اخرجها المرحوم المخرج العربي صلاح ابو سيف.
انت كنت والد الفنان راحل سعاد حسني مو؟
لا مو والدها، وانما كنت جاسوس بال
جاسوس عفوا.
كان دوري يهودي جبينا. نعم. اليهودي كان اتصالي بالمرحومه الفنانه القديره سعاد حسني، لانه نعم. كانت هي على اساس فارسيه الاصل بس متزوجها المعنى.
نعم. أبرز شخصية مثلتها اشتهرت بالشعبية عند الناس بحيث صارت اسم لك؟
والله أشهر شخصية زاير فزع.
زاير فزع
جرف الملح.
جرف الملح. الملح
هذا
أبو عمار من الممثلين العراقيين اللي عجبوك على مدى هاي السنوات الطويلة اللي انت صار لك 50 سنة بالساحة الفنية، ممثل وممثلة.
يعني الحقيقة أنا ما أريد أهضم حق أي زميل من زملائي، ولكن بالحقيقة يعني كنت ارتاح جدا عندما اقف امام الفنان الكبير سامي عبد الحميد.
سامي عبد الحميد. نعم. ومن النساء؟
من النساء الست ناهدة الرماح.
يا سلام.
يعني
كبار.
يعني هذول هم رموز المسرح الحقيقة. هاي عندي بشي عندي معلومة.
نعم.
اسست فرقة ناهدة الرماح هي وفاء مني ومن الشعب العراقي.
جميل.
لهذه الفنانة كبيرة.
نعم. وأنت جنوب العمايرتي، من الغناء شي تحب؟
والله حب المحمداوي.
محمداوي الفنان الكبير غازي الكناني، يتمنى لك الصحة والعافية والعمر الطويل، وإن شاء الله نلتقيك كل سنة وأنت أكثر إبداع وأكثر شباب. وترى مال موضوع المرة، ترى ما عندنا مرة لك أبو عمار، لا تسمع مع عمار وسنة مشكلة. زين. شكرا جزيلا لك.
أقول لك.
نعم.
يعني شيكسبير من كتب شخصية ياغو في مسرحية عطيل أعتقد رسمها عليك. ياغو مع جل تقديري وحبي لك، هاي الشخصية الخبيثة.
تدري أنا خوف مو خبيث.
علي ليش؟
لا أبو يا أبو عمار متأكد أنت ما بيك فايدة أبو عمار.
ألف شكر لك أبو حسون، وألف شكر لكادر الإذاعة.
روحي لو ترد عشان طول العمر شكوى انبدت من حيلك تدري تدري رموني رمون بتهم النار هجرك أحد سلمي.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.